من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الإخوة بالأمس ذكروا بأنه لو يبحث في العوامل التي أدت إلى أن الاتجاه السني عموما يتجه إلى جعل القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وسنة الصحابي ومذهب الصحابي وسد الذرائع وفتحها، جعلوها حجة. لماذا؟ ما هو العامل ما هو السبب الذي أدى بالاتجاه السني عموما إلى أن يجعل هذه الطرق حجة ولم يكتفي بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا بنحو الإجمال، لأنه البحث له مقام آخر، ولكنه بالمقدار الذي يتضح به المطلب فقط، وأننا نقول نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة بما لا ريب فيها عند جميع المسلمين، وهي قوله تعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن الكريم يقول بأن هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك هو مبين لكل شيء يحتاج إليه الإنسان على مستوى العقائد والأصول، وعلى مستوى المواعظ والأخلاق، وعلى مستوى السلوك والفعل الخارجي، كل ما يحتاج إليه الإنسان للسير إلى الله سبحانه وتعالى والهدى هذا القرآن مشتمل عليه. وهذا هو القدر المتيقن من الآية، وإلا فإن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتقدون أن هذه الآية لا فقط تثبت أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء مرتبط بهداية الناس، بل فيه بيان كل شيء وإن كان مرتبطا بعالم التكوين وبالسماوات والأرض. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 12 صفحة 324 يقول أن القرآن صفته العامة أنه تبيان لكل شيء، والتبيان والبيان وإذ كان كتاب هداية لعامة الناس وذلك شأنه، كان الظاهر من الآية أن المراد بكل شيء، يعني كل ما يرجع إلى أمر الهداية إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدأ والمعاد والأخلاق الفاضلة والشرائع الإلهية والقصص والمواعظ، فهو تبيان لذلك كله. التفتوا جيدا. طب على هذا الأساس، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن هذه الرسالة رسالة خاتمة، يعني أن الإنسان مهما بلغ في رقيه وتقدمه في أي مجال من مجالات حياته الفردية والاجتماعية، وفي علاقاته مع الطبيعة، في علاقاته مع الله، كل هذه الأمور بلغ الإنسان ما بلغ، إذا احتاج شيئا يوجد في القرآن والسنة أو لا يوجد في القرآن، الآية المباركة تقول فإنه موجود ماذا؟ في القرآن. وإلا لو كانت هناك حاجة، وهو والجواب غير موجود في القرآن، إذا لم يكن القرآن تبيانا لكل شيء، بل كان تبيانا ماذا؟ لبعض الأشياء. فلهذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا عندما يأتون إلى القرآن الكريم يقولون أن القرآن الكريم فرقه عن الكتب السماوية الأخرى أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وهذا بخلاف الكتب السماوية السابقة فإنها ليست كذلك. هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق، قال الله تعالى لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، لا كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله. وقال الله لعيسى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إذن بين له كل شيء أو لم يبين؟ لم يبين. أما وقال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن من هذا البيان من الإمام الصادق وروايات كثيرة من هذا المضمون يتضح بأن القرآن الكريم كتاب فيه تبيان ما يحتاج إليه الإنسان، وحيث أنه كتاب خاتم والرسالة رسالة خاتمة، إذن البشرية مهما بلغت في رقيها وتقدمها فما تحتاج إليه موجود جوابه في القرآن أو غير موجود في القرآن؟ ها؟ لا بد أن نقول أنه موجود في القرآن، وإلا يلزم أنه تحتاج البشرية إلى شيء والجواب غير موجود أين؟ في القرآن. طبعا بحسب ظهور الآية ما تحتاج إليه البشرية في الهداية إلى الله، في القرب إلى الله، في التكامل، في التكامل، لا أنه ما تحتاج إليه البشرية مثلا في الرياضيات، ما تحتاج إليه البشرية في الفيزياء، ما تحتاج إليه البشرية في الفلكيات. لا، لم يدعي القرآن الكريم أنه بين كل شيء في الرياضيات، بين كل شيء في الكيمياء، بين كل شيء في الفيزياء، لا، ليس المدعى ذلك، وإنما المدعى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، التفت جيدا، أئمة أهل البيت يدعون عليهم أفضل الصلاة والسلام أن كل شيء حتى ذاك الذي تقولونه المرتبط بالسماوات والأرض أيضا موجود أين؟ في القرآن الكريم. ولكنه بعد موجود في القرآن الكريم بأي طريق موجود، ذاك بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل إليه. فلهذا السيد الطباطبائي في صفحة 325 من المجلد الثاني عشر يقول: هذا ما ذكروه وهو مبني على ما هو ظاهر التبيان من البيان المعهود من الكلام، وهو إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية، فإنا لا نهتدي من دلالة لفظ القرآن الكريم إلا على كليات ما تقدم. أما لكن في الروايات ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى الإمام سلام الله عليه يقول موجود في القرآن، ولكن كيف موجود في القرآن؟ على طريقة الاستفادة اللفظية وظواهر الكلام موجود، أو موجود على نحو بطون القرآن، أو موجود على نحو تأويل القرآن، ذاك بحث آخر. المهم أئمة أهل البيت كما في هذه الرواية قال: قد ولدني رسول الله، الإمام الصادق يقول: قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء. هذا الإمام الصادق، وبعض الروايات صحيحة السند على المباني الرجالية عند القوم. بعد هذه لا يستطيع أحد أن يقول بأنه هذا مستفاد من ألفاظ القرآن. لا، ألفاظ القرآن واقعا عندما نرجع إليه لا نستطيع أن نستخرج منه علم ما كان وعلم ما سيكون. نعم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول استنطقوه ولكن لا ينطق، ولكن أخبركم بما كان وما يكون، ولكن من نفس هذا القرآن. حتى الآن ما عندي شغل بي الآن. المهم، كل ما يحتاج إليه الإنسان بناء على أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، كل ما يحتاج إليه الإنسان في هدايته إلى الله موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذا أول. ولكن المقدمة الثانية الأساسية وهو أنه موجود في القرآن الكريم بنحو يستطيع أن يرجع إليه كل واحد ويستخرج من كل العقائد، كل المواعظ، كل الأخلاق، كل الأحكام، أو يحتاج إلى مبين. ها، القرآن الكريم أيضا بيّن هذه الحقيقة. لا، بأنه نحن إنما بعثنا رسولنا إليكم ماذا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن يتضح بأنه هذه مقولة كفانا كتاب الله مو فقط أنه ليست واقعية بل مخالفة لنص القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول نحن بعثناك يا رسولنا لأي غرض؟ حتى تبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا نجد القرآن الكريم يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. خب، إذا كان كل ما عند الرسول هو موجود في القرآن، خب فردوه إلى الله كافي. لماذا؟ لأنه كل ما يقوله رسول الله موجود في القرآن لو غير موجود في القرآن. ها، فردوه إلى الله يعني ردوه إلى كتاب الله، وهو كل شيء في كتاب الله. بعد ما معنى فردوه إلى الرسول؟ أكو حاجة فردوه إلى الرسول أو لا توجد حاجة إلى فردوه إلى الرسول؟ وهذا بخلافه ما لو قلنا كما ذكر علماؤنا وكما ذكر أئمة أهل البيت بأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أما عدد الركعات شرائطها موانعها وهكذا العبادات وغير العبادات من القضايا الاجتماعية الفردية الاجتماعية في العلاقات بين الأمم ونحو ذلك من الأمور، هذه موجودة في القرآن ولكن تفاصيلها شرائطها موانعها كل هذه تحتاج إلى بيان ممن؟ بنص القرآن الكريم. تحتاج إلى بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. قب يأتي هذا السؤال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس ما نزل إليهم أو لم يبين؟ بلي، السؤال قطعا بينا، احنا دينا تسلسل في البحث، قطعا بينا كل ما تحتاج اليه الامة، يعني بينا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء بينه للامة، وإلا يلزم ان يكون بخيلا، يلزم ان يكون ظنينا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يقول وما هو على الغيب بظنين. رسول الله ليس إنسان إذا بين له شيء من الغيب يظن به ويبخل به ماذا؟ على الأمة. لا، هو أمين وليس بظنين، يعلمهم ويزكيهم، أو يعلمكم ويزكيكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من هذه المقدمات نصل أن كل ما يحتاج إليه الإنسان في مختلف شؤون حياته، في علاقاته مع الله، في علاقاته مع الطبيعة، في علاقاته مع الإنسان الآخر، حتى في علاقاته مع الإنسان الآخر فرديا أو أسريا أو اجتماعيا أو في علاقات الدول بعضها مع بعض، هذه كلها قواعدها نصوصها أطرها العامة شرائطها موانعها بينت من قبل الله سبحانه وتعالى في القرآن وفصلت من قبل رسول الله أو لم تبين؟ الجواب بهاتين المقدمتين، هذا القرآن تبيان لكل شيء، وأن رسول الله مسؤول عن تبليغ وبيان ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو ليس على الغيب بظنين. إذن هو بين كل شيء، ماذا؟ ها؟ بين شيء كل شيء للأمة. إنما الكلام، كل الكلام، أنه بين كل شيء لجميع أفراد الأمة أو لبعض أفراد الأمة. التفتوا لي جيدا، شوفوا احنا التسلسل المنطقي. لا احد يدعي انه بين كل شيء لجميع الأمة. لماذا؟ باعتبار انه كثير من افراد امتي اساسا لعله لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. اذا قطعا انه لم يبين كل شيء لجميع افراد الأمة، وانما بينه ماذا؟ لبعض الأمة. الآن يقع هذا السؤال الآخر، وهو أنه بعض الأمة من هم؟ هنا وقع الاختلاف، وهو أنهم هم قالوا أنه بعض الأمة هم الصحابة، ونحن نقول أن بعض الأمة هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن شوفوا هاي المقدمات، احنا كلها مشتركين، يعني كل المسلمين يقولون أن القرآن فيه تبيان كل شيء، كل المسلمين يقولون أن رسول الله مسؤول عن بيان هذا الكتاب الذي هو تبيان كل شيء، كل المسلمين يقولون أن رسول الله كان أمينا وما هو على الغيب بظنين، كل المسلمين يقولون أنه بيّن كل شيء في الكتاب لجميع الأمة ولبعض الأمة، يقولون أيضا لبعض الأمة. ولكن وقع الاختلاف أن البعض من هم؟ هم يقولون أن البعض هم الصحابة، ونحن قلنا أن البعض هم ماذا؟ ها؟ هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحيث التفت لي جيدا، وحيث أنه بيان الشريعة لا بد أن يكون المبين معصوما، ولا يكفي فيه أن يكون عادلا، لأن العادل وإن لم يتعمد الكذب ولكن يخطأ ويسوء وينسى ويشتبه وغير ذلك. من هنا نجدهم أنهم أيضا أصروا على أن يكون الأصحاب أصحاب رسول الله ماذا؟ معصومين من الخطأ، لأنهم عرفوا أنه إذا لم تثبت العصمة لأصحاب رسول الله فالشريعة أعطيت لأناس وهؤلاء الأناس يخطئون. إذن أنا وصلتني شريعة كاملة أو تصلني شريعة ناقصة؟ ها؟ ومن هنا اضطروا إلى أن يقولوا بعصمة إما جميع الصحابة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو لا أقل يقولوا بماذا؟ بعصمة بعض الصحابة كالخلفاء مثلا. هذا المتفق. لماذا لهذا؟ شوفوا لهذا، لماذا اتجهوا هذا الاتجاه؟ باعتبار وجدوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل شيء، ولكن بينه لأصحابه، وهؤلاء الأصحاب إذا لم يكونوا معصومين فالشريعة تصل إلينا صحيحة أو لا تصل إلينا صحيحة؟ لا تصل، بل تصل إلينا ناقصة. التفتوا جيدا، التسلسل الذي انتهوا إليه، إلى هنا هم انتهوا إلى أن الذي بينه رسول الله بين كل الشريعة بتمام تفاصيلها، ابتداء بالأصول ومرورا بالمواعظ والأخلاق، وانتهاء ماذا؟ بالفقه والأحكام بجميع تفاصيله. هسه مباشرة بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخذت الموضوعات الجديدة والمسائل الجديدة بعد تلك الفتوحات التي حصلت في عصر عمر بن الخطاب. هذه الفتوحات ولدت ماذا؟ موضوعات ومسائل جديدة. فعندما رجعوا إلى ما بأيديهم من الروايات الواردة عن سنة رسول الله، كانت كافية أو غير كافية؟ كافية أو غير كافية؟ غير كافية. فاضطروا إلى أن يقول قال رسول الله وأقول أنا، اجتهد واجتهدت، يقول وأقول، وهكذا بدأت هذه المباني، مباني القياس ومباني المصالح المرسلة ومباني الاجتهاد والرأي بالمعنى اللي موجود عند السنة، مو الاجتهاد بالمعنى الموجود عند المدرسة الشيعية. هذه كلها متى؟ أول ما احتاج إليها الناس، احتاج إليها في زمن الخليفة الأول، وخصوصا الخليفة ماذا؟ الثاني. فلهذا نقلت عنه هذه الكلمة المعروفة كما يقولون لمرات بل لعشرات المرات بأنه لولا علي لهلك عمر. هذه لولا علي لهلك عمر، هذه عمر ما كان يقولها في الموارد المرتبطة بإدارة الناس، وإنما كان يقولها في المجالات ماذا؟ في المجالات العلمية، في باب العقائد كان يقولها، في باب الفقه كان يقولها، لأنه هاي تسرد تأتي المسائل، يتوجه إلى أصحاب رسول الله، يجد الجواب من أصحاب رسول الله أو لا يجد؟ لا يجد. لماذا؟ لأنهم لم يحفظوا هناك رواية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذكر المحققون منهم أنه لم تحفظ من رسول الله من الروايات إلا 500 رواية لا أكثر من ذلك، طبعا من غير طريق أهل البيت، وإلا لولا أهل البيت أساسا لم يرد عندنا شيء من حديث رسول الله. وهذا ما يصرح به جملة من العلماء ومنهم الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني في المجلد الثاني من الإلهيات صفحة 533، يقول: أما الآيات القرآنية في مجال الأحكام فهي لا تتجاوز 300 آية على أفضل التقادير، أدخلوا معها القضايا المرتبطة بالاجتماعيات والمسائل الأدبية وتأديب الناس، يقول بعض المعاصرين قد تصل إلى 1000 آية، هذا أقصى ما يقولونه، وإلا البعض يقول 300 آية، بعض يقول 500 آية، بعض يقول 700 آية، والبعض يقول أقصاه وش قد يقولون؟ ها؟ 1000 آية. ومن الواضح أن 1000 آية كافية لأن تستجيب لكل متطلبات الإنسان إلى قيام الساعة أو غير كافية؟ ها؟ لو عزلت عن بيان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كافية أو غير كافية؟ ها؟ غير كافية. والشاهد على ما نقول أنه غير كافية، أنتوا تعال انظروا الذين اكتفوا بالقرآن الكريم من غير الرجوع إلى سنة رسوله أو إلى بيانات أهل البيت، وقع الاختلاف فيهم من أوضح المسائل وهي التوحيد إلى أبسط المسائل وهي فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة ونحو ذلك. بعد أنتوا عندما ترجعون إلى التوحيد، يعني مثلا واقعا مسائل التوحيد يوجد فيها اتفاقون، ها؟ في الصفات يوجد اتفاق، في أفعال الله يوجد اتفاق، في الصفات يوجد اتفاق، مولانا 5-6 نظريات موجودة في الصفات، في ذات الله يوجد اتفاق أنه مادي أو غير مادي، جسم أو ليس بجسم، يوجد اتفاق، في أفعال الله يوجد اتفاق أن الله سبحانه وتعالى يظلم أو لا يظلم. وانتم ما من مسألة في التوحيد إلا ويوجد فيها ماذا؟ في وحدة الله، الله واحد، هذه يا وحدة عددية لو غير عددية، خلاف موجود بين علماء المسلمين. والقرآن صرح بأن الله واحد أو لم يصرح؟ بل يصرح، ولكن هذا كان كافيا أو لا يكفي؟ خب تعالوا معنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يقولون: وأما الأحاديث في هذا المجال، طبعا من غير طرق أهل البيت، وإلا من طرق أهل البيت حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث أبي إلى أن يقيل وحديثه حديث جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لا يقولون شيئا من عند أنفسهم، علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. وأما الأحاديث في هذا المجال فالذي ورثته الأمة عن رسول الله لا يتجاوز 500 حديث. وهذا القدر من الأدلة غير واف بالإجابة على جميع ما تحتاجه الأمة في تلك الشرائط بعد رحيل رسول الله، فكيف ونحن نعيش الآن بعد 1400 سنة ماذا من الرسالة، وقد تعيش الرسالة بعد 10,000 سنة، وقد تعيش إلى 1,000,000 سنة أخرى، ولا يعلم أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء عندما اتجهوا إلى القرآن الكريم وجدوا لا يجدون الجواب، اتجهوا إلى رواية رسول الله، ها ها لا يوجد، وخصوصا وأنتم تعلمون بأن الخلفاء وخصوصا الخليفة الثاني ومن بعده منعوا عن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسألة الحديث سقطت وسقط اعتبارها ولم يبق لها قيمة بذاك المعنى، عرفت شلون؟ ولعل واحدة من أهم الأسباب التي دعت أن عثمان يحرق المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين، لأنه تلك المصاحف على حواشيها كثير من أحاديث رسول الله في شأن النزول وبيانات تلك الآيات كانت موجودة، فأراد أن يقضي على ماذا؟ على كل ذلك التراث وكل السنة النبوية التي وجدت. ومما يؤسف أن البعض يتصور أن حرق المصاحف هي من قبل الخليفة الثالث، نعم هي كانت من جهة إيجابية، ولكن من جهات أخرى سلبيات كثيرة،
لأنه أصحاب عندما كان يقول رسول الله في شأن نزول الآيات أو في بيان المراد من الآيات أن الأصحاب ماذا كان يفعلون؟ ها؟ يحشون كما الآن جنابك أنت تفعل عندك كتاب وعندما تقرأ الآية المباركة الأستاذ يقول فرشية ماذا تفعل؟ ها؟ تحشي على الحاشية، تقول الآية شأن نزولها كذا، معناها كذا، مورد نزولها كذا، و و و وهذه كانت أحاديث كثيرة موجودة على حواشي المصاحف. فوجد عثمان أنه لا يستطيع أن يقضي على كل هذا التراث النبوي إلا بالقضاء ماذا على هذا على هذه المصاحف بحجة توحيد المصاحف. حتى له بحث آخر. فلهذا ضاع علينا تراث نبوي عظيم، وين كان مدون؟ مدون على حواشي هذه المصاحف. نعم من جهة أخرى تخلصنا من مشكلة الاختلاف في القراءات ونحو ذلك، بعض الإيجابيات الأخرى نعم كانت موجودة، ولكنه من جهة أخرى ضاع علينا كثير من الآثار والسنة النبوية التي كانت موجودة في حواشي هذه المصاحف. المهم الواقع العملي عندما انتهى إليه أصحاب رسول الله والخلفاء وجدوا بأنهم لا يوجد عندهم جواب لكثير من الموضوعات والأسئلة التي تطرح، لا موجودة في القرآن ولا موجودة أي ها في الحديث الذي وصل إليهم من رسول الله. ومن هنا اتجهوا صوب ماذا؟ صوب ماذا؟ صوب القياس. فلهذا مسألة القياس ليست ظاهرة في عهد أبي حنيفة مثلا، لا أبدا، موجودة في الصدر الأول من الإسلام، وهذا ما يؤكد عليه جملة من محققين منهم الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني في المجلد الثاني من الإلهيات يقول إنه اضطر صحابة النبي منذ الأيام الأولى من وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام إلى إعمال الرأي والاجتهاد بالمعنى المعهود في المدرسة السنية، وليس اللجوء إلى الاجتهاد بذاك الشكل إلا تعبير واضح إلا تعبيرا واضحا عن عدم استيعاب الكتاب والسنة النبوية للوقائع المستحدثة بالحكم والتشريع، ولا مجال للاجتهاد وإعمال الرأي فيما يشمله نص من الكتاب أو السنة بحكمين. ولذلك أحدثوا مقاييس الرأي واصطنعوا معايير جديدة للاستنباط ونحو ذلك. ومن هنا أنت تجد الرازي مثلا عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أن هذه الآية المباركة كما ذكرنا في أبحاث الإمامة من علم الكلام يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني فردوه إلى القياس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني هذا الرد بمعنى ماذا؟ يعني قيسوا على ما ورد في الكتاب والسنة. هذه العبارة الآن أنا مو معي التفسير، لعله إذا توفقت بكرة أجيبه، نص العبارة أقرأ لكم إياها، بيقول هذه فإن تنازعتم في شيء فيها دلالة واضحة على حجية القياس. لماذا يضطر أمثال الفخر الرازي إلى أن يقولوا بحجية القياس؟ لأنهم وجدوا بأنه إذا لم يقولوا بحجية القياس كثير من الموضوعات فيها نص من الكتاب والسنة أو لا يوجد فيها نص من الكتاب والسنة، وخصوصا على مذهب أمثال أبي حنيفة الذي يقول لم يصح عندي من حديث رسول الله إلا ماذا؟ ها؟ إلا 17 حديث. ومثل هذا الإنسان الذي لم يصح عنده من حديث رسول الله إلا 17 حديث، كيف يستطيع أن يستنبط هذه الآلاف المؤلفة بل مئات الآلاف من المسائل من القرآن الكريم؟ ومن هنا يضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى إعمال الرأي، إلى إعمال القياس، إلى إعمال الاستحسان، إلى أن يقول بحجة سنة الصحابة، إلى أن يقول أن الصحابة ماذا؟ معصومون من الخطأ. تتصورون بأنه الاضطرار إلى القول بأنه الصحابة معصومون من الخطأ؟ هذه جزافية إجتي أنا في بحث الكلام، الإخوة يتذكرونها اليوم، قرأت في بحث الإمام من الكلام قرأت عبارة موسى جار الله. شوف اضطر إلى أن يقول بأنه موسى جار الله، ماذا يقول؟ أنا إن الأمة ماذا؟ معصومة. ليش اضطر إلى هذا المعنى؟ تصورون هذه جزافية. وجد إذا لم يقل بعصمة الأمة فكثير من الأمور موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله. هذه العبارة يتذكر الإخوة قرأناها هناك في الغدير المجلد الثالث صفحة 325. هناك قال ماذا؟ قال أن الأمة معصومة عصمة نبيها، معصومة في تحملها وحفظها وفي تبليغها وأدائها، حفظت، شوفوا هذه حفظت كل ما بلغه النبي مثل حفظ النبي. شوفوا وجدوا بأنه هذا المعنى لابد أن يوجد بعد النبي من هو على مستوى النبي، ولكن لا يريدوا أن يقولوا أنهم أئمة أهل البيت، فأعطوه لمن؟ تفتوا؟ يعني المنهج العلمي دي يوصلهم إلى نفس المبنى الذي يقول تقوله مدرسة أهل البيت، أنه لابد أن يوجد معصوم بعد من؟ بعد النبي الأكرم. وإلا إذا لم يكن هناك معصوم بعد النبي الأكرم ضاع الدين أو لم يضع الدين. وهذه نقطة أساسية مرارا أكدنا عليها في بحث الكلام، وهنا أؤكد عليها عند الإخوة، وهو أنه أساسا المنهج العلمي يوصلنا إلى أنه لا بد أن يوجد هناك معصوم. هسه درجة العصمة أي مقدار، ذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخل به، ولكن أن تجد جملة من محققي السنة بل أكثرهم من القدماء والمتأخرين يؤكدون على هذه الحقيقة، وهو أنه بعد النبي لا بد أن يوجد ماذا؟ ها؟ معصوم. وهذا هو الاتجاه الذي قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت ماذا قالوا غير هذا؟ أهل البيت قالوا بأنه العصمة لا تنتهي بانتهاء حياة الرسول الأعظم، وإنما لا بد من وجود معصوم ماذا؟ بعد الرسول الأعظم. هسه قد نختلف أنا وأنت في حدود ودرجة ماذا هذه العصمة، أنه يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ في المعروف، هذا في البحث علمي أنا ما لي شغل بها. أصل الفكرة يوجد فيها خلاف أو لا يوجد فيها خلاف، هذا عندي مهم. ها كما نحن نختلف في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الحياة في الأمور الدنيوية وفي الأمور الحياتية يخطأ أو لا يخطأ، ها يسهو أو لا يسهو، وهذا الخلاف كان حتى بين علماء الطائفة الاثنى عشرية. هسه أنا أقول لا أقبل السهو، قد آخر يقبل ماذا؟ السهو. ولكن هذه يؤثر على الفكرة العامة في ضرورة العصمة للنبي أو لا يؤثر على الفكرة العامة؟ ها لا يؤثر على الفكرة، الفكرة العامة أصلها محفوظ. أنا هذه الجهة أريد يتشبع بها الإخوة، وهي أن أصل فكرة العصمة بعد النبي الأكرم من ضروريات المسلمين، من ضروريات المسلمين أنه لا بد أن يوجد معصوم بعد النبي الأكرم، وإلا إذا لم نقل بذلك مولانا الدين لم يصل إلينا صحيحا، وإنما وصل إلينا ناقصا. نعم هؤلاء وجدوا أنهم لا يريدون أن يثبتوا ذلك لمن؟ لأهل البيت، فحرفوا العصمة إلى من؟ إلى الأمة بعضهم، وإلى الإجماع تارة أخرى، وإلى أهل الحل والعقد ثالثة، وهكذا. بلي ومع ذا أحسنتم. شو هذا الغريب؟ يعني أنه يشيعون، لأنهم يعلمون بأنه يا أخي من يقبل منهم عصمة الأمة؟ آخر من يقبل منهم عصمة الصحابة؟ من يقبل منهم عصمة الخلفاء الثلاثة؟ آخر يمكن أن يقول أحد بعصمة الخلفاء الثلاثة حتى يقول بعصمة 12,000 صحابي؟ تعبير أحد أعلامنا يقول يستكثرون علينا عصمة 12 وهم يقولون بعصمة 12,000، ونحن نقول بعصمة ماذا؟ 12. وعصمة هؤلاء بألف دليل ودليل نثبتها، تثبتها بآية التطهير، نثبتها بحديث الثقلين، نثبتها بآية الولاية، نثبتها بآية بروايات متواترة قطعية عند الفريقين، ومع ذلك هذا ينكروه علينا، ولكن يقبلون العصمة بدليل أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتدت. فلهذا يقول وبلغت كل ما بلغه النبي مثل تبليغ النبي، حفظت كليات الدين وجزئيات الدين، فالأمة بالقرآن والسنة أعلم من جميع الأئمة. أنا ما أدري بأنه إذا كانوا أعلم من جميع، وهذا خلاف النص الصريح القطعي الذي ورد من الفريقين أن أعلمكم علي. وبظاهر الحديث مو إحنا نقلنا هذا الحديث، نقله من؟ نقله الفريقان بالقطع والتواتر، أقضاكم علي، أعلمكم علي. خب ماذا تفعلون أنتم في آية المباهلة؟ خو علي نفس رسول الله. خو إذا ثبت أنه نفس رسول الله، خو إذا كانت الأمة أعلم من علي فالأمة أعلم من النبي أيضا. انتم لو تلتفتون ماذا تقولون، ولكنه نحمل على الصحة نقول لا يلتفتون الى لوازم كلامهم، لانه بمقتضى آية المباهلة علي ماذا؟ نفس رسول الله. حسنا ما اروح الى الروايات التي تقول بانه كلما كان رسول الله كلما كان عنده من علم اعطاه ماذا لعلي ايضا نقله الفريق، لا نفس آية المباهلة باتفاق الفريقين ان عليا نفس رسول الله، فلو صارت الأمة أعلم من علي فهي أعلم ممن؟ ها؟ من رسول الله، لأنه يوجد عند الأمة علم لا يوجد عند علي، وعلم علي مساو لعلم النبي، فيوجد عند الأمة علم لا يوجد عند النبي. هذا لازم كلامي. فلهذا السبب الأول والأساس الذي اضطر هؤلاء إلى أن يقبلوا هذه الأصول مع أنهم لا دليل عندهم كما سيتضح في القياس، في المصالح المرسلة، في الاستحسان، في سد الذرائع وفتحها، في سنة من قبلنا، أساسا لا يوجد أي دليل كما سيتضح لكم، حتى من طرقهم لا توجد عليها أدلة. ها؟ لماذا اضطروا إلى الالتزام بها؟ اضطروا إلى الالتزام بها لأنهم تصوروا أنه أساسا التشريع، وتعبير التشريع قد يكون مهم لشيء، أن بيان الدين انتهى بحياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لم تقبله مدرسة أهل البيت. قالت أن البيان للدين بقي مستمرا إلى ماذا؟ إلى قرنين ونصف بعد حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا بعد ما ابتلوا وما احتاجوا إلى تأصيل هذه الأصول من القياس والاستحسان والعرف وسنة من قبلنا والصحابي ونحو ذلك من الأمور. ما أدري واضح صار إلى هنا السبب الأساس الذي أدى بهؤلاء إلى أن يذهبوا إلى هذه المذاهب. وهذا المعنى صريح أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا عليه. شوفوا، لا تصورون أن هذه المشكلة كانت مطروحة في زماننا، لا، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة، الإمام الصادق وغير الإمام الصادق كانوا يؤكدون على هذه الحقيقة. أنا أقرأ لكم رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى واردة في الكافي الجزء الأول صفحة 169. الرواية عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون به. قال: صدقت. قال: قلت أن من عرف أن له ربا فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة. وقلت للناس: تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى. قلت: فحين مضى رسول الله من كان الحجة على خلقه؟ فقال: القرآن. هذا منصور بن حازم يناقش ماذا؟ من لا يؤمنون بمدرسة أهل البيت، يقول هكذا ناقشتم، يبين المناقشة، يعطي تقرير للإمام الصادق. فقالوا: القرآن، يعني المخالفون قالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدري والزنديق، يعني الكل يجعله دليلا، هذا الذي قاله أمير المؤمنين حمال ذو وجوه لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، فما قال فيه من شيء كان حيا حقا. فقلت لهم: من قيم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود. التفت. فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم. قلت، منصور بن حازم يقول لهم، قلت: كله كانوا يعلمون كل القرآن؟ قالوا: لا، فلم أجد أحدا يقال أنه يعرف ذلك كله إلا عليا، وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، ثم قال هذا أنا أدري، فأشهد أن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله. هذه رواية، فيظهر بأن هذه المشكلة مو فقط كانت في زماننا. رواية أخرى أيضا واردة بهذا البيان في الكافي الجزء الأول، هذا الكافي الجزء الأول صفحة 169. الرواية الثانية في الكافي الجزء الأول صفحة 249. يقول فقد ضيع، فإن قلت لا فقد ضيع رسول الله من في أصلاب الرجال من أمتي إذا لم يبين. قال وما يكفيهم القرآن؟ قال بلى إن وجدوا له مفسرا. قال وما فسره رسول الله؟ قال بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو مقتضى حديث الثقلين، وهذا هو علي مع الحق والحق مع علي، وهذا هو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لم أفارق الكتاب مذ صحبته، هو يقول عن نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى يبقى عندنا مطلب أساس آخر حتى ندخل نرجع إلى بحث القياس، وهو أنه خب احنا رجعنا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه تخلصنا من الاختلاف أو لم نتخلص من الاختلاف؟ لم نتخلص. إذن ما هي الفائدة من الرجوع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه فد نقطة إن شاء الله غدا نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.